أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باعتبار كون اليوم يوم نهار غارة، فلا نريد أن ندرس ونتكلم في بعض القصص وفي بعض قضائل لفاطمة زهراء صلوات الله عليها للسيد الحيدري قبل أيام. طلب مني أن أتكلم حول فاطمة الزهراء في هذه الأيام. فنبدأ أولا في بعض القصص من مراجعنا العظام. قصة من السيد أبي الحسن والتسر، كان في ذاك الزمان في محافظة من محافظات العراق، الحاكم كان متعصبا جدا، وكان يمنع الناس من المجالس ومن الكثير من الشعائر الإسلامية تلك المحافظة. أحد الأشخاص جاء إلى زيارة السيد أبو الحسن وقص القصة، فقال السيد أبو الحسن قد السر، هل يمكن أن يجي ذلك الحاكم عندي؟ قال الشخص الحاكم لعزه، فرجع إلى بيته ثم زار الحاكم الجائر وسلم عليه من قبل سيد أبو الحسن لسعاني. فتعجب سيد أبو الحسن لسعاني المرجع الآن يعني يسلم عليه، قال نعم سلم عليه. وبعد هذا قال إذا تريد أزور سيد أبو الحسن أنا أذهب معه لزيارة السيد. تكلم معه كثير حتى قنع يذهب معه إلى زيارة السيد. فقال أنا ما أعلم المراجع، زيارة المراجع صعب علي. قال الشيخ أنا أعلمك بالإشارة. فذهب إلى زيارة السيد وسأل السيد عن أحواله وعن وظيفته وعن راتبه. سأل كم عندك راتب؟ قال كذا وكذا. قال أنت مسؤول كبير راتب كذا؟ قليل عندك، عندك ضيوف، عندك كذا، عندك كذا، هذا في اعتقادي لا يكفيك يعني. فقال له خذ من وكيلي في المنطقة كل شهر كذا المقدار من المصاري، أي أنا أكثر من راتبي المقرر من الحكومة. فرجع هذا الشخص كأنه شيعي متعصب، لا يمنع الناس بل يساعدهم على كل شيء، يشجعهم، يساعد الناس على المراسل والشعائر الحسينية. هذه القصة من سيد أبو الحسن، وقصة من شيخ الأنصاري. ومن المعلوم والضروري أن كل مرجع له أعضاء في زمانه، فالشيخ الأنصاري كذلك، فأعضاء الشيخ الأنصاري شجع شخصا لقتل الشيخ الأنصاري، وعدوه مسار كبيرة كثيرة لو قتل الشيخ الأنصاري. فقبل هذا الشخص وذهب إلى بيت الشيخ الأنصاري في الليل نصف الليل. حينما دخل إلى البيت مع السيف رأى شيخ غنساني مشغول بالسلام، رآه حال سجنه فأراد أن يقتله، لم يتمكن، لم يتحرك تتحرك يده. فبعد فراغ شيخ الأنصاري من السلام قال الشيخ الأنصاري من دون التوجه إليه ومن دون الالتفات إلى هذا الشخص، قال اللهم اغفر فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ذكر أسماء من أرسل هذا الشخص لقتلي، ما فعلت ما ارتكبت شيئا حتى يريدون قتلي، أنا عفوت اللهم أنا عفوت هؤلاء، وذكر اسم هذا الشخص الذي يريد قتله. فاعتذر من الشيخ الأنصاري، وقال الشيخ الأنصاري تعال بكرة في المسجد. فبعدما رجع هذا الشخص إلى بيته وكان يفكر فيما يفعل الشيخ الأنصاري بحقه، ومن الاحتمالات أن يقتله في المسجد، فبالنتيجة ذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد واحترمه الشيخ الأنصاري واعطاه خفية كيس في مبلغ كثير من المصاري، قال تتصل به حتى يحسن حالك. فأصبح تجارا كبيرا في العراق. حينما توفى شيخ الأنصاري كان يأتي إلى قبره ويبكي، والبعض يسأل الحاضرين يجيب ويقول أن هذه الأرواح عندي من بركة الشيخ الأنصاري. هذه القصص في العبر. وأما فضائل فاطمة الزهراء، عند كتاب في أحوال فاطمة الزهراء عنوانه فاطمة أم أبيها لسيد الميلاني فعلا في لندن فاضل ميلان. وحينما أقرأ هذا الكتاب ليس في أي مناسبة لهذا العنوان، لماذا جعل عنوان كتابي فاطمة أم أبي مع في هذا العنوان الاتهام بالغلو؟ كيف فاطمة أم أبي؟ هل يمكن أن يكون البنت أما؟ لا يمكن عادة أن تكون البنت أما. وهذه القصة تفسير هذه الكلمة يفيد الخطباء في منبر الحسيني حينما يتكلم حول فاطمة الزهراء، وحينما يسأل لماذا فاطمة الزهراء أم أبيها، لماذا؟ علي الجواب. ولهذا دائما أوصي بعض الخطباء يتكلم بعض الأشياء في المنابر الحسينية، حينما يسأل عما يقول لا يتمكن من الجواب، كما سألت من يقرأ في المكتب الثاني مرتين من خطيبين ما تمكن من الجواب واعتذر مني وقال بعض ما أتكلم في هذا الموضوع خالص. أحدهما سعد المنبر بعد جاء جالس عندي، سألت عنه ما قصد من هذا المنبر في هذا المكان بالخصوص، مكان في المشايخ غالبا العلماء، ما هو قصدك؟ لابد الخطيب حينما يسأل المنبر يتكلم في موضوع له غالب قصد، تأثير في المصطلح، كيف يؤثر هذا الموضوع؟ ماذا قصدك؟ ما أثر كلامك فيه؟ أبدا، لأن كلامك أجنبي عن المشايخ. فضحك وسكت، قال قولك صحيح. وخطيب آخر تكلم في العقائد المسائل الاعتقادية، غالبا مسائل صحبة، فحينما بدأ سألت عنه ما هو قصدك من المسألة الفلانية، ما تمكن من الجواب. فشرحت له وقلت بعد لا أتكلم في هذه المسائل، تكلم في المسائل التي تتمكن من الجواب إذا سئل، وربما يمكن أن يسأل من خطيب المنبر لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها، لماذا هذا؟ الفاطمة حقيقة أم أبيها؟ ليس الأمر كذلك. هل هذا الكلام كلام عاطفي كما يقول الأب الذي يحب بنته كثيرا؟ يقول قد يقول أنت أمي، هذا الكلام يكون عاطفيا. الكلام الذي من هذا القبيل لا، إذ الذي لا يتكلم إلا ما أوحي إليه كما في الآية إلا عن وحي. فلماذا قال النبي فاطمة أم أبيها؟ في احتمالات، في تفاصيل. الاحتمال الأول، التفصيل الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة رضوان الله عليه بقي وتوجهت إليه أحزان وآلام، وإذا توجهت الأحزان والآلام لمن كان له أم فالأم تخفف هذه الأحزان، تخفف هذه الآلام بالعطف والحنان. وفاطمة كانت كذلك، كانت تخفف أحزان النبي وآلام النبي بالعطف والحنان. نظرا إلى هذا قال النبي فاطمة أم أبيها، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن خصائص الولد عادة موجودة في الأم، ذكرا كان أو أنثى، موجودة في الأم. ونستفيد من الكتب التاريخية عليها. وبهذه المناسبة قال فاطمة أم أبيها. الاحتمال الثالث أن الله تعالى شرف وكرم أزواج النبي، فصرنا يفتخرن ويحتر ببالهن أنهن أفضل النساء في العالم. ولأجل هذا ولئلا يتصورن هذا التصور قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها، بمعنى إن كنتن أمهات المسلمين والمؤمنين ولكن من فاطمة أفضل منكن لأنها أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تفسير آخر، وهذا التفسير أن الولد ذكرا كان أو أنثى
يفعل او يترك الفعل غالبا برضا امي تعطي لرضا امي. وكان النبي كذلك يحفظ رضا فاطمه. والشاهد على ذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الله يرضى برضا فاطمه ويغضب لغضبها. فرضا الله يدور مدار رضا فاطمه، فرضا الرسول ايضا يدور مدار رضا فاطمه، لان رضا فاطمه رضا الله. وبهذا هذا الاعتبار قال صلى الله عليه واله وسلم: فاطمه ام ابيها. وهو تفسير اخر، وهو الام جاء في اللغه بمعنى الاصل وبمعنى القصد والتوجه. القصد والتوجه كلما يكون موردا للقصد والتوجه اكثر يسمى امه. ويعلم من التاريخ أن فاطمة دائما كان موردا لقصد النبي وموردا لتوجه النبي، كما في التاريخ حينما يسافر النبي آخر من ودعه كانت فاطمة، أول من يزوره كانت فاطمة. فبهذا الاعتبار قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: فاطمة أم أبيها. الحمد لله.